متى 13 من على مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له زوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. عدد 36. حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. آمين. المثل اللي قدامنا في هذا المساء هو مثل زوان الحقل، وهو يختلف عن مثل الزارع اللي تأملنا فيه الأسبوع الماضي، إنه مش مذكور في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا، لكنه مذكور فقط في هذا الإنجيل، بس إنجيل متى، لم يرد في أي من الأناجيل الأخرى ولا مرقس ولا لوقا، وطبعا يوحنا مفهوش أمثال على الإطلاق. هنعرف دلوقتي ليه اختص متى بذكر هذا المثل، لكن بس أعود إلى مثل الزارع في ملاحظة أو اتنين، وأشكر الله الأسبوع اللي فات يبدو ان في ناس استفادت من الملاحظة ان لازم نفهم، وعشان كده في بعض النقط ما كانتش واضحة، ففي بعض القديسين سألوني بعض الاسئلة عن مثل الزارع، ودي ظاهرة طيبة ان اللي ما نفهموش ما نخليهوش يعدي علينا، نستفيد ونحاول نفهم، دي ظاهرة طيبة معناها ان لينا، والكتاب قال المسيح قال من له يعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي يظنه أنه له أو عنده فإنه يؤخذ منه. جميل أن يبقى لينا، كلمة الله دي لينا، كل كلمة أفهمها عاوز أفهمها. صحيح أنا مش بقول أن أنا فعلا بفهم كل كلمة، ما أعتقدش هنوصل طول ما احنا في الأرض أن احنا نفهم كل أعماق الكلمة. الكلمة غير محدودة تمام يا أحبائي، زي الله ما غير محدود. كلمة الله لا تقل أبدا في اتساعها وعدم محدوديتها عن الله ذاته غير المحدود اللي مش ممكن نحده إطلاقا، لكن جميل ان احنا يبقى عندنا الرغبة ان نمتلك كل جزء في كلمة الله. بس افكر احبائي بملاحظة الاولى، هو لماذا الامثال؟ قلنا لسببين، الله تكلم بامثال لسببين، علشان ما يفهمش بعض الناس، وعلشان يزداد فهم البعض الآخر. من له يعطى ويزاد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. فالرب بيتكلم بأمثال وقال لهم الكلام ده لأنهم مبصرين لا يبصرون. أعطي لكم أنتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. مش الله لأن عنده خيار وفقوس حاشا، لكن لأن هكذا صارت المسرة أمام الآب أنه يعلن شيء عن يعلن شيء للأطفال ويخفيه عن الحكماء والفهماء. طب ليه عمل كده؟ لأن بكل أسف الحكماء والفهماء الرب ظهر لهم بأوضح الأدلة التي تبرهن أنه المسيح، أنه المسيح، كانت النتيجة أنهم رفضوه، أصروا على الرفض رغم سطوع ووضوح الأدلة. لما هذه الأدلة قاطعة في صراحتها ووضوحها رفضت، كان الرب يقول خسارة فيكم، ده حصل قبل كده وحيحصل بعد كده. قبل بني إسرائيل كان الله زمان إذا نتذكر قسى قلب فرعون، وناس كتيرة تقول ليه الله يقسي قلب فرعون؟ الإجابة البسيطة لما تقرأ الكتاب بتدقيق تلاقي أن قبل ما الله يقسي قلب فرعون كان فرعون أكتر من مرة قسى قلبه، ولما قسى فرعون قلبه الله أم قسي قلب فرعون ويستد كل فم، وخسارة فرعون بعد ذلك أي نور آخر يصل إلى فرعون. بعد كده هيحصل بعد اليهود، بعد الاختطاف، لما يقول لنا الكتاب لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، من أجل ذلك سيرسل الله إليهم عمل الضلال. عم بدل أنتوا بتصر مبسوطين بالكذب، خدوا الكذب، مش عاوزين كذب خدوا الكذب. هيجي الكذب العمومي، النهاردة في كذب بلغة الرسول بولس سر الإثم الآن يعمل فقط، النهاردة سر الإثم بيشتغل، لكن بعد الاختطاف حينئذ سيستعلن الأثيم، هيجي الكذاب، ألف لام التعريف، الكذاب اللي كل كلامه من أول لأخره كذب، والناس هتقبل الكذاب لأنها سبق ورفضت اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. يبقى ليه الرب بيتكلم بأمثال؟ علشان هذا الشعب اللي أصر على الرفض يتعمي خالص ما يفهمش أبدا، لكن من الجانب الآخر علشان تلاميذه يزدادوا فهما. وأحبائي الأمثال كلمة قليلة، لكن كأن الله بدل ما يشرح لي الحكاية كلها من البداية بيجيب لي الحقيقة في أمر أنا أعرفه جيدا. فكلنا عارفين مثلا مسألة الزرع، والرب بس يقول ان الزرع هو كلام الله، وبعدين تأمل في مسألة انت تعرفها جيدا بلغة الرسول بولس، أليست الطبيعة نفسها تعلمكم؟ خد من دروس الطبيعة وطبق اذا كان ليك سند كتابي لهذا التطبيق. ادي مثل بسيط، لما الجريح وقع بين اللصوص وجاله السامري وداه الى فندق، كلمة صغيرة ما قلناش بعد كده الفندق ده ايه، معنى الفندق احنا فاهمينه ونقدر نطبق الكلام ده على المدلول الروحي. فندق يعني مش من بيتي، مش مكاني، يعني انا في المكان ده ايه غريب، انا قاعد يوم ولا اتنين وبعد كده ايه ماشي. كل ده الرب ما قالهوش، لكن كل اللي قاله هو انه اتى به الى فندق. الفندق كل حاجة بتمن، ونشكر الله تمن مدفوع مقدما، فدفع قبل ما يمشي دينارين، لكن قال له ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي. وفيك في واحد يبذل اكثر وفيه كله بحسابه، كل اي حاجة في الفندق لما بتعملها فيش حاجة ببلاش، يسيب لك ميني بار في الأوضة، مش معناها تاخد، خد طبعا معناها تاخد، لكن كل اللي هتاخده بايه بحساب. كمان انفق، اخدم، اتعب، وكله بحسابه لان انت في فندق. يا احبة كأن الله بيقول حاجة صغيرة، لكن هذا الجزئية الصغيرة ممكن انا استفاد بيها علشان يزداد المعرفة. من له يعطى ويزاد، كل كاتب متعلم يخرج من كنزه جددا وعتقاء، يبقى الكنز مليان لان الرب قال كلمة صغيرة اتى به الى فندق. نفس الحكاية هنشوفها في الامثال اللي احنا بنتأمل فيها في هذه الايام. ملاحظة تانية، واحد سأل قال طب ايه ذنب الانسان المزروع على الارض المحجرة او الطريق، هو ذنبه ايه؟ في الحقيقة احبائي مفيش ارض صالحة للزراعة من غير مجهود، في مثل او حكمة بتقول مش محتاج تعمل اي مجهود عشان يطلع الشوك. سيب اي ارض بور سيبها هتطلع شوك طبيعي. الارض من نفسها بتطلع شوك وحسك، شوكا وحسكا تنبت لك الارض من غير مجهود. دي مش محتاجة مجهود، لكن عشان تطلع لك اي حاجة مفيدة لازم تبذل مجهود. ده درس برضو بنتعلمه من الارض من التربة. الرب ما قالش الكلام ده هنا، لكن لازم نفهم الكلام ده. الرب طالما شبه قلبي بتربة يبقى لازم الارض، لازم التربة، لازم القلب يفلح. وده اللي قاله الرب في نبوة ارمية: احرثوا لانفسكم حرثا ولا تزرعوا في الاشواك. كأن قلبي ممكن يبقى طريق، ممكن يبقى ارض محجرة، ممكن يبقى ارض فيها شوك، وممكن كمان يبقى ارض ايه جيدة، بس كل حاجة عايزة وضع معين. ازاي قلبي يبقى طريق؟ يعني يبقى قلب قاسي، يعني اسمع ولا اتأثر اطلاقا. تعرف ازاي؟ من كتر مشي الرايح والجاي على ارض زراعية تصلح للزراعة، لكن اذا مشيت عليها بالعربية رايح جاي عدة مرات، او الرجلين او الدواب رايحة جاية على مكان معين، هذا المكان فيما بعد هيبقى اسمه في لغة الزرع بطريق، بحيث لما تيجي الزرع حبة الحبة تنزل عليها على طول ده نصيب طيور السماء، ده مش هيحصل له اطلاقا زرع. طب ايه معنى ان الرجل رايحة جاية عليها؟ يعني تسمع كلمة الله ولا تتأثرش. وعشان كده الرب قال اليوم ان سمعتم صوته، مش فلا ترفضوها. هو قالتها ترفضها وبس، يبقى لك فرصة تانية تسمعها، لكن ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني ممكن انت تجيب لروحك صوت القلب من غير ما تدر، مش قصدك، لكن سمعت الكلمة وتأثرت وبعدين ما عملتش. تاني مرة ثق انك لما هتسمع نفس الكلام تأثيرك هيبقى اقل، فيما بعد لن تتأثر على الاطلاق. لا انسى في بلد من البلاد، في قرية من القرى في الوجه القبلي، كان في شخص انا لم اراه في حياتي الا سكران، ومات وراح الهاوية سكران، وهو سكران كانش يفوق من الخمر اطلاقا. العجيبة انه ما كانش يلز لي انه يسمع غير شريط واحد من الخدام، شريط تبشيري قوي عن جهنم، ومش بس يسمعه، ده كان حافظه صم، بحيث الخادم لما يجي يزعق هو قبل ما يزعق الخادم ويقول العبارة المعينة هو كان يقولها حفظها. لكن طبعا زي ما احنا متوقعين ان الشخص ده يسمع عن جهنم، لكن فكركم تأثر، ربما اول مرة تأثر وربما اعجب بالشريط، لكن فيما بعد التأثير انتهى تماما. كونك تسمع كتير ولا تعملش، انت بتأسي قلبك. عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لئلا يقسى احد منكم بغرور الخطيئة. لكن الارض المحجرة تختلف شوية عن الطريق. فالارض المحجرة فيها طبقة من التربة الصالحة للزرع، بس طبقة مش عميقة. يعني اذا كنا نقدر نشبه التربة دي نقول انها تربة تتميز بالسطحية، والشخص اللي بتمثله هذه النوع من التربة ايضا يتمثل بالسطحية، شخص سطحي ممكن يتأثر فعلا لكن بلا عمق، ممكن يتجاوب مع الكلمة زي ما الكتاب قال يقبل الكلمة حالا بفرح، لكن الى حين لا عمق في التأثير. وده لان زي ما قلنا فوق التربة، من فوق في تربة جيدة، لكن تحتيها على طول تلاقي حتة حجر كبيرة. كان مطلوب المحرات يشتغل، ولما المحرات هيشتغل في التربة دي كان حيقلب عليها وطيها وكان حينقي الحجارة منها. لكن كون الحجر موجود فإن هذه الطبقة السطحية اللي فوق الحجر ممكن تمثل لنا شخصا عاطفيا يتأثر بسرعة بكلمة الله لكن لا يتجاوب بعمق معه. كنت أشرت في الأسبوع اللي فات ان واحد يقول لك انا معجب بالكلام، لكن نادر ما نسمع عن واحد يقول انا ما نمتش النهاردة من الكلام. الفرق بين واحد معجب وواحد ما نمشي، المعجب قبل الكلمة بفرح حالا، اللي ما نمشي لا، ده ابتدى يحاسب نفسه، ابتدى يعمق، ابتدى يحط محرات التوبة عميقا عشان يقلب قلبه. انا فين من الكلام اللي سمعته؟ اين انا من الله ومطالب قداسته؟ ده شخص عنده توبة، ده شخص يجيب ثمر جيد. التربة التالتة ارض مزروعة بالحشائش اللي ما تفتش، اللي بيسميها هنا الشوك، دي تربة جيدة، وعشان كده استجابت البذرة، مش زي النوع الاولاني ولا حتى زي النوع الثاني، لكن جاب ثمر. لكن بكل اسف الارض مش فاضية بس لكلمة الله، لكن فيها حاجات تانية شغلة القلب. القلب مش فاضي، القلب مش مكرس، القلب مش موحد، القلب عنده سيدين، والمسيح كان قال لا يقدر احد ان يخدم سيدين، الله والمال. يحب الواحد ويبغض الاخر، يلازم الواحد ويحتقر الاخر، ده شيء طبيعي. لكن انت قلبك فيه ايه؟ عليك اذا كنت عاوز يبقى قلبك ما فيهوش شوك، اسأل ماذا يوجد في داخل قلبي. هل هموم هذا العالم؟ هل غرور الغنى؟ هل شهوات سائر الاشياء؟ يا احبة، ربما استمع الى الكلمة ولا ارفضها زي النوع الاول، اتجاوب معها مش بخلاف النوع الاول، ثم مانيش زي النوع الثاني في حجرة مفيش توبة، لكن مش في خطية محددة زي هيرودس، لكن في مشغولية، القلب موزع، القلب مشتت. تكون النتيجة ان ده جو غير صالح لنمو البذرة. قلبي مش فاضي بس لربنا وللأمور الأبدية، لكن انا عندي مليون حاجة شغلاني، وتكون النتيجة ان الشوك يخنق الكلمة ويصير بلا ثمر. يعني ارجع واقول ان في مسؤولية علينا ولا مفيش؟ في مسؤولية. انا مش بقول ان مفيش نعمة، انا متأكد ان كل اللي استجابوا لكلمة الله ويستجيبون لها من مطلق نعمة الله، لكن لا انكر مبدأ المسؤولية. اشرت في الاسبوع اللي فات الى ان الفهم تكرر في كل المرات، يسمع لكن بكل اسف واحد بيسمع وما يفهمش، لكن اللي جاب ثمر سمع وفهم. وقلت هذا السؤال، الفهم مسؤولية ولا نعمة؟ وكانت الإجابة إن الفهم مسؤولية ونعمة. تيموثاوس الثانية 2، افهم ما أقول، هذه المسؤولية، وبعدين فليعطيك الرب فهما في كل شيء، هذه العطية الإلهية. الله بيدي الفهم، لكن في نفس الوقت افهم ما أقول. لما نروح لسفر الأمثال عشان نستفاد أكتر من مثل الزارع، بيقول لنا مررت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم. يعني راجل كسلان ما عندوش منهج الاجتماع، لكن قاعد في الاجتماع وهو كسلان، يعني هيعمل ايه؟ يتجاوب مع الكلمة ايه؟ مش هتجاوب خالص، ده راجل ايه؟ كسلان. فاذا هو قد علاه القريص وغطى العوسج وجهه، نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للركود، حينئذ يأتي فقرك كساع وعوزك كغازل. عشان كده يدينا الرب احبائي ان احنا في مسؤولية علينا، نحن لا ننكر نعمة الله، بل بالعكس نحن نقرر النعمة. وبدون نعمة الله ولا واحد كان يوصل لاي حاجة، لكن ونحن نقرر تماما نعمة الله، فاننا لا نهمل مسؤولية الانسان. عليك وعلي مسؤولية، فليحسن الينا الرب علشان نتجاوب مع الكلمة. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. المثل الثاني اللي هنتكلم عنه النهاردة مثل عظيم، مع انه ما جاش غير في انجيل متى لكنه عظيم، وكونه جه في انجيل متى بس اعتقد لانه يختلف عن مفهوم اليهود. ومتى كما نعرف كتب لليهود عن ملك اليهود، فهو بيكتب لليهود اساسا، من ضمن الأدلة أنه بيكتب لليهود أساسا أنه أكثر الأناجيل اقتباسا من العهد القديم. يعني دايما يقولك كما هو مكتوب بالنبي، كما هو مكتوب ليه؟ لأنه بيكتب لناس عندهم الكلمة، عندهم الشريعة، اللي هم مين؟ اللي هم اليهود. اليهود كان عندهم مفهومين عن الملكوت. أولا الملكوت ده بتاعنا والملك ده بتاعنا. هنا المسيح بيتكلم بمفهوم يختلف عن مفهوم اليهود، وهو أن الحقل اللي زرع فيه الإنسان الزرع الجيد، الحقل هو العالم. أول حاجة يختلف عن مفهوم اليهود أن الحقل الآن هو العالم. المفهوم الثاني أن مفهوم اليهودي أن في ملك المسيح لا شر ولا أشرار، يقضى على الأشرار في الحال. ده المفهوم اللي نقراه ونفهمه من أسفار العهد القديم. يعني لما تقرأ نبوات العهد القديم عبثا تفتش وتجد أن في ملك المسيح فيه أنات وصبر، فيش كلام زي كده. ده يخص أسرار العهد الجديد اللي أعلنها المسيح في متى 13: أعطي لكم أنتم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. فالمسيح هنا بيتكلم بأسرار، زي ما بيقول في الأعداد اللي ما قرناهاش النهاردة: لكي يتم ما قيل بالنبي سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. فاللي بيقوله المسيح في متى 13 ده يسمى مكتومات، حدش يعرفها من اليهود. معلومات اليهود ان المسيا لما يملك في الشرير يرفع راسه، دي واضحة قوي في النبوات، يمكن ابقى ارجع لها بعد شوية، لكن عايز اقول دي واضحة قوي. بحيث ان مثلا بالمفهوم ده وبالخلفية دي، مرة المسيح كان رايح الى اورشليم وعد على قرية بتاعت سامريين، وبعدين اهل السامرة لما شافوا وجهه متجه ناحية اورشليم لم يقبلوا، قالوا لا ما تعديش في البلد دي. يعقوب ويوحنا اللي هم ابناء الرعد دول قالوا للرب: عاوزنا نطلب من الله ينزل نار وتاكل القرية دي زي ما عمل إلي. هو إلي اصلا دي حاجة مش جديدة علينا واحنا فاهمينها والكتاب بيقول كده، وإذا كان إلي عمل كده أنت أعظم من إلي، ويرفضوك يبقى نجيب نار وتاكله. الرب وبخهم قال لهم: لستما تعلماني من أي روح أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. المفهوم عندهم الغلط اديله على دماغه، لكن هنا بيقول لا، فيه أنات الرب: دعوهما ينمياني كلاهما معا الى الحصاد. سيبوه مع بعض. ده بيسميه الكتاب المقدس زمان صبر المسيح، او بلغة سفر الرؤيا 1 ملكوت يسوع وصبره. ده احنا في ملكوت، مش ملكوت قوة المسيح، لسه هيجي قريب، لكن احنا النهاردة في ملكوت صبر المسيح. وخلي بالك انت امتى بتصبر؟ لما بتكون الامور مش ماشية زي ما انت عايز. يعني ما فيش واحد صابر على حاجة كلها زي ما هو عايز، ده ما فيش صبر. لكن امتى بتصبر؟ لما تبقى الامور ماشية ضد ارادتك ومع ذلك انت ايه؟ صابر. المسيح النهاردة الامور مش ماشية زي ما هو عايز، لسه لم تتحقق مشيئته كما في السماء كذلك على الارض، لسه. ومع ذلك المسيح ايه؟ صابر. وعشان كده يقول في تسالونيكي 2:3: والرب يهدي قلوبكم الى محبة الله. المحبة المتجهة لكل الناس حتى الاعداء، مش الله لما بيشرق شمس بيشرقها للكل. الله يهدي قلوبكم الى محبة الله، وايه كمان؟ والى صبر المسيح. يبقى المسيح النهاردة صابر، انات الله. احنا في زمن النعمة. دعوهما ينمياني كلاهما معا الى الحصاد. يبقى لماذا تحدث متى بالذات عن هذا المثل، مثل الزوان، او زي ما بيقول في عدد 36 مثل زوان الحقل؟ السبب لانه لازم يذكره في متى، لانه بيكلم يهود، والكلام اللي هنا عكس مفهوم اليهود تماما. الحقل هو العالم، ثم الملكوت ملكوت الصبر وليس ملكوت المجد والقوة بعد. لكن طبعا هيجي ملكوت فيه حقل نظيف، هيجي جاي. امتى؟ قال المسيح في تفسير المثل، قال في عدد 41: الحصاد هو انقضاء العالم أو انقضاء الدهر. يرسل في وقت انقضاء الدهر يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم. النهاردة ده بيتم دلوقتي؟ لا لسه، لكن ده في انقضاء الدهر. النهاردة في ظهر النعمة، عصر النعمة، ربنا مطول باله، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. لكن في انقضاء الدهر عند وقت الحصاد يرسل ملائكة ويجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم. مش بس هيقبض على الأشرار ويطرحهم زي ما بيقول هنا في أتون النار، لكن كمان في هذا الملك السعيد هيلقي القبض على مش الأشرار بس، لكن كمان من وراهم على الشيطان نفسه، ويلقي في الهاوية ولمدة 1000 عام. لكن كل الكلام ده لسه لم يتم الآن، فلا الشيطان في الهاوية ولا الأشرار في أتون النار. الأشرار عايشين نعم، والشيطان بيعاكس وبيعطل وبيحارب طبعا، يقول ملتمسا من يبتلعه هو، ومصارعتنا مع أجناد الشر الروحية في السماوية. فاحنا النهاردة في ملكوت الصبر وليس في ملكوت القوة. في الحقيقة هذا المثل مع عظمته لكن بيفند لنا شوية أخطاء في المسيحية. أول حاجة، البعض ما قدرش يميز بين الملكوت والكنيسة، ونتيجة عدم التمييز بين الملكوت والكنيسة، مش عارف هل كل اللي حاضرين واخدين بالهم أنا بقول إيه، ملكوت وكنيسة. في ناس بتقول الملكوت هو السماء، طبعا الملكوت مش هو السماء، مش كده؟ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة، 5 حكيمات و5 جاهلات، السماء ما فيهاش جاهلات، مش كده؟ وهنا يشبه ملكوت السماوات زرع عن جيدا في الحقل، الحقل هو مش السماء، الحقل هو العالم. فملكوت السماوات اللي فسروه ان هو السماء غلط. في ناس فسرت ملكوت السماوات انه السماء، لما المسيح قال لبطرس اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، قالوا بطرس معه مفتاح ايه؟ السماء، يعني يقفل على اللي عايز ويفتح على اللي عايز. لوثر بقى طلع بفتوى جميلة، أم اشتري مش مفتاح السماء، ما يقدرش يشتري مفتاح. أم اشتري مفتاح جهنم وقفلها وقال خلاص يا جماعة ما همكمش، أنا معاه مفتاح جهنم. اتباع مفتاح جهنم ليه ببلاش؟ قليل، تمن قليل، وقفلها. حقيقة ولا حد معاه مفتاح جهنم ولا حد معاه مفتاح السماء. أمال مين اللي معاه مفتاح السماء ومعاه مفتاح جهنم؟ واحد قال عنه الكتاب يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. فاللي مالك السماء ومالك اللي يقدر يودي السماء، خافوا يا جماعة. منين تخافوا؟ مش من اللي يقتل الجسد، لكن من الذي له سلطان انه بعد ما يقتل يلقي النفس والجسد كليهما في جهنم. ملكوت السماوات مش هو السماء، وملكوت السماوات مش هو الكنيسة. ودي برضو نقطة سببت غلطتين مهمين، ضلالتين مهمين. اول حاجة اللي قالوا ان ملكوت السماوات والكنيسة، وانا في الحقيقة كنت لسه وانا النهاردة جاي في القطر بنقرا الواحد كاتب من الكتاب الكويسين، لكن لقيته انه ماشي في كل تفسير مثل الزوان ان ملكوت السماوات هو الكنيسة. طبعا ملكوت السماوات يختلف عن الكنيسة في حاجات كتيرة، 14 اختلاف انا ذكرتهم في كتاب المعمودية لكن مش ناوي اذكرهم الان، لكن بس اقول حاجة واحدة، ان في ملكوت السماوات دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد. يعني في ملكوت السماوات في زوان وفي حنطة. طب نشيل الزوان يا رب؟ قال لهم لا، ما تشيلوش الزوان، سيبوهم ايه مع بعض. واضح؟ دي واضحة قوي. يعني لما جاء قال لهم ننظف، قالوا له ننظف الحقل، قال لهم لا ما تنظفوش الحقل، سيبوهم مع بعض. يعني انت راضي ان يبقى في الملكوت في زوان وحنطة؟ قال ايوه انا راضي. لكن في الكنيسة اعزلوا الخبيث من بينكم. دي واضحة ولا مش واضحة؟ دي كمان دي واضحة برضو. اللي قالوا ان الملكوت هو الكنيسة اهملوا ان لم يكن تجاهلوا تماما مسألة التأديب الكنسي. احنا ما لناش دعوة، هو حر، هو اللي ربه، احنا ما نحكمش على حد، لا تدينه لكي لا تدانوا، برضو لا تدينوا لكي لا تدانوا، ده في الملكوت في متى السبعة في معص الجبل. لكن في الكنيسة ألستم أنتم تدينون الذين من داخل، أما الذين من خارج فالله يدينهم. يبقى إذن في كورنثوس الأولى 5 بيتكلم عن الكنيسة، فقال إن احنا ندين اللي من داخل. وكلمة ندين مش معناها نمسك سيرة بعض، لكن معناها أحكام كنسية. كل ما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، القبول والعزل. ثم في الكنيسة احنا ما بنقبلش مثلا شخص ينكر لاهوت المسيح، يعلم بالضلال الى اخر الضلالات الكثيرة، مش ممكن نقبله في الكنيسة في شركة المؤمنين اطلاقا، مش كده؟ دي واضحة قوي ومعروفة تمام. طب ليه؟ مش الرب قال دعوهما يرميان كلاهما معا الى الحصاد؟ ايوة قال، بس قال عن الملكوت. لو سألتني ببساطة من غير ما ادخل في تفسيرات لاهوتية معقدة، ايه ملكوت السماوات؟ اقول لك المسيحي. المسيحي لو اردنا ان احنا نقضي على الزوان ما تقدرش تطلعه برا الملكوت الا اذا اصفت عمره، قتلته. وبكل اسف دي برضو غلطة وقعت فيها المسيحية في فترة وحقبة من الحقب، ايام محاكم التفتيش، انت ضلالي انت هرطوقي يبقى نعمل فيك ايه؟ نقطع رقبتك. المسيح قال لا ما تعملوش كده، فلتطرفوا من ناحية وقالوا نقطع رقبة الضلالي. المسيح ما قالش اقطعوا رقبة حد، قال دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد، سيبوهم جوه الملكوت. واللي قالوا نسيب الاشرار معانا في الكنيسة وهو حر وهو لمولاه، ما فهموش ان الملكوت حاجة والكنيسة حاجة تانية. كمان فكرة الخلط بين الملكوت والكنيسة قادت الى ضلالة تانية، ان المؤمنين يكتازوا في الضيقة العظيمة. احنا منتظرين الاختطاف، لكن في ناس قالت انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده منين؟ احنا منتظرين الاختطاف طبعا. قال لا، دي الكنيسة تكتاز في الضيقة العظيمة. طب ازاي يا جماعة الكنيسة ما تكتازش في الضيقة العظيمة؟ ده المسيح جاي ينقذنا من الغضب الآتي، مش الغضب الأبدي. احنا انقذنا من الغضب الأبدي فعلا، لكن الرب جاي ينقذنا من الغضب الآتي. احنا مش هنكتاز في الغضب ده. قالوا لا، بصوا على المثل ده، بصوا كويس. دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد، وفي وقت الحصاد اقول الحصادين اجمعوا اولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وبعدين ثانيا او اخيرا الحنطة اجمعوها الى مخزني. فاحنا نكتاز الضيقة العظيمة، وبعدين بعد ما ربنا يقضي على الاشرار يبقى يودينا الى السماء. برضو دي جت نتيجة ايه؟ الخلط بين ملكوت السماوات وبين الكنيسة. لا، كنيسة صحيح جوه الملكوت، احنا في الملكوت وفي الكنيسة، يعني هما دايرتين، دايرة ضيقة ودايرة اوسع. الدايرة الواسعة ملكوت السماوات تشملنا طبعا، لكن تشمل غيرنا كمان. بعد الاختطاف الكنيسة هتبقى اختطفت، لكن ملكوت السماوات ايه؟ موجود. وفي فترة الضيقة سيكرز ببشارة الملكوت. يكرز ببشارة الملكوت امتى؟ بعد اختطاف الكنيسة، ثم يأتي المنتهى. يعني بعد اختطاف في كرازة بالبشارة، بشارة الملكوت. وفي اليوم ده او في الوقت ده يقول لك صلوا لكي لا يكون هرابكم في شتاء ولا في سبت. ولما تلاقوا ركسة الخراب في المكان المقدس، مدينة القدس دي في المستقبل، مش في المستقبل صدقوني، النهاردة وانا جاي لقيت مجلة من المجلات قالت القدس ستحدد مصير العالم. قلت ده كلام مظبوط فعلا، اللي جاي كله مربوط بالمشكلة الكبيرة بتاعت القدس. عشان كده المسيح قال لما تلاقوا ركسة الخراب في المكان المقدس اعلموا اهربوا، وبعدين صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت. طب احنا نصلي ليه اننا ما نهربش يوم السبت؟ لا، احنا مش هنكون موجودين اساسا. الامر ربنا بيكلم مين؟ بيكلم اتقياء، حنطة هتبقى موجودة في الارض بعد اختطاف الكنيسة. ازاي يبقى في مؤمنين هيكتازوا الضيقة؟ ايوه، بس مش من الكنيسة، كل الكنيسة هتختطف، لكن في مؤمنين تانيين من الشعب الارضي ومن الامم دول حييجوا بعد كده. عشان كده عدم التمييز بين الملكوت وبين الكنيسة بتأدي إلى أخطاء جسيمة. كمان عايز أقول حاجة على الماشي قبل ما أدخل للفكرة التانية، إن هنا الحنطة حنطة والزوان زوان، ومفيش واحد النهاردة بقي حنطة وبعدين ضعف روحيا وتلخبط شوية في سلوكه وبعدين قام اتقلب من حنطة إلى ما يحصل. مش كلام زي كده، هو الحنطة حنطة والزوان هو من أوله لآخره إيه؟ زوان. يعني في حاجة اسمها أنه المؤمن الحقيقي اللي اتولد من الله وسكن فيه الروح القدس وغسل بدم المسيح يبقى يروح جهنم؟ لا مش ممكن. الله، يعني مش ممكن الحنطة يبقى زوان؟ ده رابع المستحيلات. صحيح ممكن في ارتداد، بس أساسا اللي ارتد دول إيه؟ دول أساسا أرض إيه؟ محجرة. قبلوا الكلمة بفرح بدون توبة بدون عمق، فرحوا بالكلام، عاملين زي اللي كانوا في يوم الخمسين في عيد الفصح في أورشليم، آمنوا بالمسيح لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه علم ما كان في الإنسان. ربنا عارف اللي جواي، عارف إن أنا ولا حاجة، وما لم أصل إلى إني أنا يا رب ولا حاجة، أنا من أول الآخر رضيء وخاطي، محتاج نعمتك ورحمتك وأثق في كفاية عمل المسيح لأجلي، ساعتها أتنقل من أولاد الظلمة وأبقى من أولاد النور. وما فيش حاجة اسمها الحمد لله ولادة تالتة، هي ولادة تانية، بس أنا مش هتكلم عن الموضوع ده لأن على ما فاهم أن ده موضوعنا الرئيسي في فترة إقصى، إذا الرب تأنى وأبقانا لفترة إقصى. أدخل بقى للمثل بتاعنا، لسه برضو قبل ما ادخل المثل اقول شوية مفارقات بين المثل نمرة واحد والمثل نمرة اتنين. احنا اتكلمنا في مثل واحد ودلوقتي هنتكلم في مثل اتنين، وكويس ان انا قبل ما ادخل في المثل التاني اقول شوية فروق مقابلات. هو في تشابه كبير قوي بين المثل الاول والتاني، لكن خلينا نركز قبل ما نقول المشابهات او نتكلم عن المثل الفروق بين المثلين. اولا من ضمن الاختلافات ان في المثل الاولاني بنشوف ان الحبة هي كلمة الله، بينما الحبوب في المثل الثاني هم الذين قبلوا كلمة الله. يعني في المثل الاولاني خرج الزارع ليزرع ورمى الحبوب بتاعته، الحبوب دي تمثل كلمة الله، الزرع هو كلام الله وصل إلى قلبي، قلبي قد يكون مشبه بطريق ولا يأتي بثمر، أو أرض محجرة ولا يأتي بثمر، أو أرض فيها شوك حتى لو جاب ثمر في النهاية يتخنق الثمر، لكن ممكن يبقى قلبي أيضا أرض جيدة. لكن في المثل الثاني زرع زرعا جيدا، الزرع مش كلمة الله، لكن الزرع هو بنو الملكوت، يعني الزرع هو الذين استفادوا من كلمة الله. واضح الفرق ما بين المثلين؟ ان الحبوب البذور في المثل الاولاني كلمة الله، والبذور في المثل الثاني هم اللي استفادوا بكلمة الله. فرق تاني هو ان العالم المثلين بيكلمون عن الحقل، والحقل هو العالم، لكن العالم بتاع المثل الاولاني يختلف عن العالم بتاع المثل الثاني. اصل فيه العالم في كلمة الله جيب ثلاث معاني، اول معنى حول اثنين منهم لان هم اللي هنا، اول معنى هكذا احب الله العالم. يعني احب الله العالم؟ يعني احب الغني والفقير، المتعلم والجاهل، الابيض والاسود، الشمال والجنوب، احب الكل، احب الله العالم. وهنا خرج الزارع ليزرع، مش في وسط اليهود، لكن من له أذنان للسمع فليسمع. فهنا الله الحقل هو العالم، في المثل الثاني الحقل هو العالم بالمعنى بتاع المسكونة، المكان اللي احنا ساكنين فيه، الكرة الأرضية. عشان كده يقول في المثل الثاني الحقل هو العالم، مش معناها الناس، لكن الحقل هو العالم معناها المسكونة اللي احنا عايشين فيه. الفرق الثالث هو ان الشيطان في المثل اللي فات خطف، الشيطان في المثل بتاعنا بيزرع، واخدين بالكم الفرق كبير مش كده؟ في واحد اول ما لقى ان الحبوب كلمة الله الصالحة اتحطت على طول طيور السماء جاهزة نزلت وخطفت البذور، خطفت الكلمة. لكن هنا الشيطان زرع اضاف، لكن زي ما احنا واخدين بالنا اضافة خبيثة، اضافة سلبية. قريت ان في احيانا كتيرة بتتم بعض حاجات زي كده، لما يكون واحد متغاظ من واحد يقوم زارع له في غيطه شوية بذور متعبة، عملية مش هتكلفه كتير وصعب يتمسك وصعب يتعرف ونتائجها نتائجها سيئة، لان الناس نيام وهو بس كله اللي يعمله امرأة من شوية بذور وما عملش حاجة، وبعدين يسيب الزمن هو اللي ايه اللي يعمل. وده اللي حصل في هذه القصة. الشيطان يحاول اولا يعطل العمل، اذا فشل يفسد العمل. يعني حاول الشيطان عن طريق فرعون انه يمنع خروج الشعب من ارض مصر، وجاب اربع محاولات. اول حاجة قال طب ما تعبدوا ربنا هنا، الحكاية يعني ما كلها بلاد ربنا اعبدوا هنا. تاني مرة قال لهم طب ما تروحوش بعيد. ثالث مرة قال لهم طب روحوا ثلاث ايام بس، روحوا الرجالة مفيش داعي تاخدوا الستات والعيال، روحوا الرجالة بس. رابع مرة قال طب روحوا بالستات والعيال بس غنمكم وبقركم تقعد. محاولات انه ما يخلهمش يطلعوا، مفيش فايدة، طلعوا. فلما الشيطان لقاهم طالعين طالعين، تعرفوا عمل ايه؟ امدس وصيهم لفيف، يعني خدوا كمان دول طالما انتوا طالعين، خدوا دول بقى الطابور الخامس. اللفيف ده فيما بعد اشتهى شهوة وقالوا مين ينولنا طعام مصر، مين يأكلنا البصل والكرات والثوم والقتة والبطيخ. تعرفوا لما اللفيف قال الكلام ده بقيت شعب اسرائيل عمل ايه؟ رفع اصواتهم وبكوا، قالوا عاوزين نرجع مصر. شفتوا الشيطان يعمل ايه؟ يعني الاول ما تطلعوش، لا هنطلع، وموسى وقف زي الاسد فيش حاجة اسمها ما نطلعش، هنطلع بفتياننا وشيوخنا بغنمنا وبقرنا. طلعوا بس قام حط وصيهم ايه؟ خدوا دول معاكم. فالشيطان اولا يحاول يعطل العمل، ما قدرش يعطل العمل، عزيمة من حديد ان احنا نعمل ونخدم ربنا. طيب ماشي اخدموا ربنا، يقوم يحط في وسط اللي بيخدمهم ايه؟ طابور خامس تبعه، ويقوم يفسد هذا العمل. عشان كده يا اخوة نادرا لما عمل طيب او مؤسسة جيدة انتشرت في العالم الا وخربت بعد فترة. يعني من اشهر المؤسسات اللي كان ليها تاريخ جيد وعظيم في الغرب جيش الخلاص. جزئية بس قالها قائد جيش الخلاص وحزنت وعرفت هم وصلوا لفين، الجماعة المؤسسة اللي عملت اعمال عظيمة. هذا القائد بتاع جيش الخلاص قال اخطأنا عشرات من السنين ضد العالم، ان احنا بدل ما نقدم لهم الحاجات اللي محتاجين لها من كساء وغذاء نقدم لهم كتاب بالي اسمه الكتاب المقدس. احنا ضيعنا وقتنا بان احنا نقدم لهم كتاب مقدس. هو الناس عايزه كتاب مقدس؟ الناس عايزه تاكل وتشرب، عايزه انجيل اجتماعي، عايزه انجيل الميه والصابون. يا اخوه الشيطان يحاول يعطل العمل، طب ما قدرش يعطل العمل يفسد العمل. وعشان كده انسان زرع زرعا جيدا في حقله وبعدين جاء عدو وعمل ايه؟ وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. المثل سهل مش صعب، لكن المسيح ادانا الطريقة بتاع تفسيره في الاعداد من 36 لغاية 43 في سبع نقط، يعني ادانا سبع مفاتيح علشان نفهم هذا المثل. السبع مفاتيح حراهم مجرد قرايه، مفاتيح هو الرب ادانا المفتاح. فقال كده الزرع الجيد هو ابن الانسان، عرفنا المفتاح ده. طيب اللي بعديه والحقل هو العالم، كويس. ثلاثة والزرع الجيد هو بنو الملكوت، أربعة والزوان هو بنو الشرير، خمسة والعدو الذي زرعه هو إبليس، ست والحصاد هو انقضاء العالم او انقضاء الظهر، سبعة والحصادون هم الملك. خلص تفسير المثل، خلاص اديك انت بقى عندك قصة معروفة نقدر نتخيلها، واحد زرع في الغيط بتاعه ماشي. وبعدين وفيما الناس نيام يعني في الليل، لأصل العدو ما اشتغلش غير في الليل، ولا سيما العدو إياه، ده اسمه ايه؟ سلطان الظلمة، ده ما اشتغلش غير في الليل الحرفي والأدبي والروحي. نقلنا أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. الله نور وليس فيه ظلمة البت، نقدر نقول والشيطان ظلمة وليس فيه نور البت. عدو عكس المسيح على طول الخط. طيب وبعدين في البداية هو حط شوية بذور اللي هي الزوان ومضى، وبعد الوقت لما ابتدى يطلع الثمر أو بصينا لقينا الزوان بان. في البداية ما تقدرش تميز الزوان من الحنطة، لكن بعد فترة بسهولة تقدر تميز. فجوم العبيد زعلانين صعبان عليهم غيرين على سيدهم وقالوا له أليس زرعا جيدا؟ انت لما جبت البذور مش جايبها نظيفة منتقاط؟ انت زرعت الحقل اي كلام ولا حاجات كويسة؟ زرعا جيدا، طب من اين له زوان؟ اتاري رب الحصاد فاهم كل حاجة، قال انسان عدو فعل هذا. قال طيب طالما انسان عدو فعل ذلك ادينا بس الاذن واحنا نروح نلم الزوان من وسط الحنطة. قال لهم لا، لحسن وانتوا بتعملوا كده تقلعوا الحنطة مع الزوان، لا سيبوهم الى وقت الحصاد. وفي وقت الحصاد اقول للحصادين اجمعوا اولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، واما الحنطة فاجمعوها الى مخزن. ده المثل، والمسيح ادانا المفتاح، وبعدين بقى اتكلم زي ما انت عايز، بقى ادانا المفاتيح وابتدي تخيل وابتدي تفسر طبعا بناء على مثل المسيح قاله ومفاتيح المسيح اداها لينا. اول حاجة اقف عندها، الزرع الزرع الجيد هو ابن الانسان. ايه ابن الانسان؟ مين هو؟ الرب يسوع المسيح. طيب يعني ليه يقول ابن الانسان؟ ليه ما قالش مثلا الزارع الزرع الجيد هو المسيح، هو يسوع، هو الرب، هو الله، هو ابن الانسان؟ ليها معنى، ليها قصد. سواء عرفنا ليها قصد ايه او ما عرفناش هي ليها قصد، اصل كلمة الله. لكن ده مش قصد واحد، لكن ده عدة مقاصد. اول حاجة، العداء بين الشيطان يا اخوة مش ضد الله صراحة، لا، والعدو والشيطان ما يفكرش عدا الله او يبقى ضد الله، ولا هو ما يفكرش في كده لانه مش عبيط، لكن هو عاوز يفسد خطط الله، يفسد سبل الله. والله ما عندوش القصر والارغام، والشيطان عنده الذكاء والخبث والدهاء، وعاوز يفسد لذة الله في الخليقة. سيب لي الناس دول انا وريلك حقيقتهم ايه، وحيطلع ان هم ولا حاجة. وفعلا بسماح من الله يقينا اللي مفيش حاجة بتتم في الكون من غير اذنه، الشيطان راح يجرب ادم اكيد بسماح من الله، وقال لي حنقول ايه من ورا الله غلب على امره معرفش مش ممكن بسماح من الله. وكان الشيطان بيتقدم الى الله، انت عادل انت بار وانا عارف دي كويس تمام، علشان تبقى بار وعادل اديني فرصة اجرب الانسان واشوف الانسان ينجح ولا ما ينجحش، مطلب عادل. زي الدول الديمقراطية لما بتدي للمتهم فرصة انه يفند كل حتى لو كان زي ما يكون، لكن دافع عن نفسك وبرر نفسك ان استطعت. فالشيطان بيقول له اديني فرصة، اخذ الفرصة وسقط الانسان ونجح الشيطان. وانا بتهالي تصفيق من كل الشياطين لابليس الكبير العقل الجهنمي الجبار اللي عرف يوقع الانسان، اصلا دي مهزلة. الله عمل خطة والشيطان فشلها، هو ده الشيطان كده. فجل الرب الاله بينادي على الانسان، تفين؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. من اعلمك انك عريان؟ انت اكلت من الشجرة؟ قال له المرأة اللي ادتاني ادتني اكلت. قال لها انت عملت ايه؟ قالت الحية غرتني فأكلت. ما سألش الحية لكن قال كلام أوقع قضاء. اسمع الكلام، اسمع القضاء يقول كده: أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، اللي هو نسل ايه؟ نسل المرأة. يبقى العداوة بين الشيطان وبين نسل المرأة. مفيش عداوة بين الشيطان والله إلا عداوة اندايركت غير مباشرة، لكن العداوة المباشرة بين الشيطان وبين ابن الإنسان. وعشان كده ابن الإنسان عمل والعدو ايه؟ ظهر علشان يفسد خطة ابن الإنسان. حاجة الحاجة التانية ان ابن الإنسان يختلف عن التعبير اللي بيربط المسيح باليهود، اللي بيربط المسيح باليهود ابن داود. واحنا عارفين النهاردة يهود رفضوا مين؟ رفضوا المسيح في متى 13 خلاص، والمسيح ساب البيت وجلس عند البحر واتجه للعالم والحقل هو العالم. فما يقولش ان الزرع الجيد هو ابن داود، لا، امال الزرع الجيد هو مين؟ ابن الانسان في علاقته بكل البشر لانه ابن الانسان. كمان حاجة تالتة، ابن الانسان لقب الرفض والمسيح مرفوض. اول مرة تيجي كلمة ابن الانسان في العهد الجديد في متى 8 عدد 20: للثعالب اوجره ولطيور السماء اوكار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. رفضوه فبقي ايه؟ ابن الانسان. مرة سألهم قال لهم: ماذا يقول الناس عني اني انا ابن الانسان؟ قالوا: بيقولوا عليك ارميا، ايليا، يوحنا المعمدان، واحد من الانبياء. طب انتوا عارفين ايه عني؟ انت المسيح ابن الله الحي. يقول لهم في انجيل مرقس وفي انجيل لوقا: اوصاهم ان لا يقولوا انه المسيح، واعلن لهم ان ابن الانسان سيسلم الى ايدي الامم ويموت. يبقى المسيح كانوا بيقول له فاتت دلوقتي، اتأجل الملك، لكن دلوقتي انا قدامي كابن الانسان اني اتصلب. وعشان كده هنا، لان الموضوع رفض المسيح، الزرع الجيد هو ابن الانسان. كمان ابن الانسان لان المسيح في المثل ده او في امثال متى 13 المسيح غايب عن الارض. كلمة ملكوت السماوات الملك غايب والملكوت على الارض الفترة الحاضرة. الفترة الحاضرة زي ما قال استفانوس: ها انا ارى السماوات مفتوحة وابن الانسان قائم في يمين الله. يبقى في الفترة الحاضرة المسيح في فترة غيابه عن العالم، لانه يشبه ملكوت السماوات. 10 عذارى اخذوا المصابيح وخرجوا للقاء العريس. هو العريس مش معاكم، كان معانا لكنه صعد الى السماء، وبعدين خرجوا للقاء مين؟ العريس. يبقى كان العريس في امثال ملكوت السماوات غايب عن الارض. واخيرا نقول ان ابن الانسان لقب المسيح في ملكه العتيد. اخر مرة تيجي كلمة ابن الانسان في العهد الجديد رؤيا 14 14. فاكرين اول مرة في العهد الجديد متى 8 20، اخر مرة رؤيا 14 14. اول مرة بيقول ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه، اخر مرة على رأسه اكليل من ذهب. شفتوا رأسه؟ اول مرة مش لاقي لها مكان يحطها، تاني مرة راكب على سحابة بيضة وعلى رأسه اكليل من ذهب. عشان كده يقول في عدد 41: يرسل ابن الانسان ملائكته. الملائكة دي ملائكة مين؟ ابن الانسان. يبقى ابن الانسان ده هو مين؟ هو الله. لكن اسمه هنا ابن الانسان لانه سيسود ويملك في هذا العالم باعتباره الانسان. كان الله بيقول: انا من البداية من تكوين واحد قلت لآدم تسلطوا على الارض. ادم فشل، لكن ادم يفشل، لكن انا ما فشلش. انا عندي الانسان بتاعي، انا عندي رجل مشوراتي، رجل رفقة الله، ومسرة الرب بيده. طالما قلت الانسان يملك يبقى الانسان ايه؟ يملك. بس ادم فاشل، عندي غيره، عندي ادم الايه؟ الاخير اللي اسمه ابن الايه؟ الانسان. وعشان كده الزرع الجيد ابن الانسان. كلمة الله عند كلام نقف قدامه ونقول انه ملوهش مثيل. الزرع الجيد هو ابن الانسان. زرعا جيدا وفيما الناس نيام. كنا نتوقع نقول وفيما الذي زرع نائم، لا، اللي زرع اصله ما بينامش، مش كده؟ انه لا ينعس ولا ايه، ده ما بينامش ده، لكن زرع الزرع الجيد ويبدو انه سلمه للناس وفيما الناس ايه نيام. تعرفوا المشاكل جت منين؟ لما الناس يا اخوة، الحكاية ما طولتش كتير، من سفر الاعمال نلاقي الزوان دخل، من سفر الاعمال ومن الرسائل نلاقي الزوان. ايوه، يعني اول رسالة اتكتبت غالبا رسالة تسالونيك، وراها تسالونيك التاني. تعرف تسالونيك التانية بيقول ايه؟ لان سر الاثم الان يعمل. الله، لحقنا على طول على طول. في كورنثوس الثانية يقول لأننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة الله. أحيانا بعض اللي يناقشوني يقولوا لي ده بس التعليم ده من زمان قوي، من الآباء بتوع زمان. زمان إمتى يعني؟ من أيام الرسل. أيام الرسل كان الضلال شغال. لسنا كالكثيرين غاشين كلمة. أمال إحنا علشان نعرف الصح من الغلط نروح فين؟ نروح نرجع كم سنة قديم؟ لا، ارجع ليه؟ كلمة الله، إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يبقى احنا سندنا هو الآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمتي. دي اللي حفظها الله لينا ونقدر نرجع ليها، نلاقي المصادر النقية. لكن ارجع حتى الأيام الرسل هتلاقي في ضلال في أيام الرسل. لسنا كالكثيرين غشينا كلمة الله. بولس يقول كده، الإخوة الكذبة المدخلين خلسة فيما الناس نيام، جاء عدو وزرع زوان في وسط الحمضة ومضى. يهوذا يقول لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعار من أيام يهوذا، نعم، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. وفيما الناس نيام، كلمة نيام تعني الليل، لأن العدو بيشتغل في الليل، وتعني عدم السهر. واه يا أحبائي، لما ما نسهرش نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واعملوا ايه؟ واصحوا للصلوات. لما يبقى عندنا نوع من الكيرلسنس، لا مبالاة اي حاجة، ما بقاش في غيرة على أمور الله، نشوف الغلط قدام عينينا نقول وأنا مالي. فيما الناس نيام، الشيطان ما بينامش. كنت بسمع امبارح برنامج في الإذاعة، قال فيه الأخ اللي بيتكلم، قال الشيطان مش بيدق السرك بتاعه الساعة 8 يبتدي عمله، ويختمه الساعة 4:30 ينهي عمله، وعنده نص ساعة الغدا وربعين ساعة يشرب فيهم شاي وقهوة، وعنده اجازات اسبوعية. لا، الشيطان مش كده. الشيطان بيشتغل في اليوم 24 ساعة، في الاسبوع 7 ايام. عندوش اجازة؟ لا، ما يعرفش الاجازات، شغال على طول، شغال على طول. ولا سيامة فيما الناس ايه، يعني انت تنام يبقى هو ايه ما ينامش، يشتغل، ينيمك علشان يعرف هو يعمل ايه، يشتغل. وفيما الناس نيام، جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. خلاص، هو عمل حط السم، حط البذور السامة، فعلا الزوان سام، ما فيهوش طعام. مش بس ما فيهوش طعام، لكن اللي ياكله يتسمم. فلما طلع النبات وصنع ثمرا، حينئذ ظهر الزوان ايضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا، يا سيد، اليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ اللي هم بنوا الملكوت، اللي هم عمل ايدين الرب. ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. مش دول عملك اللي انت حطيتهم؟ مش لما بدأ يوم 50 بدأ ب120 من الأتقياء، وبعدين 3000، وبعدين يضم الرب كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن فيما الناس نيام، جاء عدو وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد، أتريد أن نذهب ونجمعه؟ ده النبات طلع ثمر وظهر الزوان، ولو قالعهم الزوان غالبا هيأثروا على جذور الحنطة، وتكون النتيجة ان الحنطة تتلف، وساعتها لما يجي وقت السمر ما بقاش في سمر، صحيح مش هبقى فيه زوان، لكن مش هبقى فيه كمان ايه حنطة، واللي هيبقى كسب مين؟ العدو. ما العدو دي مستنيها. لكن حاشا للمسيح الآخذ الحكماء بمكرهم، ما يضحكش عليه أبدا، لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان، سيبوهم مع بعض، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. أصلحنا في زمن اسمه زمان النعمة، زمان الصبر. بولس يتكلم عن الزمن ده يقول أنا أصبر على كل شيء. تعرفوا لأجل مين؟ لأجل المختارين، عشان خاطر الحنطة، عشان خاطر الحنطة بصبر وبتحمل عشان خاطر الحنطة. عشان كده دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين. دي مش شغلتكم أنتم، العبيد مش شغلتهم، لكن دي شغلة الإيه؟ الحصادين، العبيد اللي هم قدام الكلمة، اللي قلبهم بيأكلهم غيرة على مجد المسيح وعلى عمل المسيح على حصاد المسيح. لكن الحصادين هم الملائكة في انقضاء العالم، ودي آخر شغلة هيعملوها الملائكة، وبعديها ما لهمش شغلة تاني، لأنه لملائكة لم يخضع الله العالم العتيد. يبقى هنا انقضاء العالم الحاضر، وبعد انقضاء العالم الحاضر في عالم ايه؟ عتيد. العالم الحاضر آخر عمل هيعملوه الملائكة انهم يجمعوا الزوان ويحزموه ايه؟ حزم. وخلي بالنا أتاري رب الحصاد ناوي يستنفع بالحنطة وبالزوان. الحنطة تشبعه، ياكل، يرى من تعب نفسه ايه؟ مش كده قال؟ ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد، والحصد يجمع ثمرا للحياة الأبدية. وكأن لما المسيح يلمنا في الحياة الأبدية كده يجمع ثمرا للحياة الأبدية، بيقول كده طعامي طعامي، أنا لي طعام آخر لآكل. أنا كون ألم ناس للحياة الأبدية ده طعامي، كون أجيب ناس للسماء ده طعامي. يبقى المسيح هيشبع بالمؤمنين اللي خلصوا بالحنطة، والزوان برضه هيستفاد بيها، مش يأكلها، لن يجد فيها شبع، لكن يولع بيها ويستفيد بيها. كأن الفلاح كسبان في الحنطة، كسبان برضه في ايه؟ في الزوان. ده أنا بقول دايما التعبير ده يا إخوة، احنا بنبشر وبنتكلم عن المسيح العظيم الحلو، وبعدين خلصت كسبت والمسيح تمجد، رفضت خسرت والمسيح تمجد. تمجد اما ليه؟ تمجد. انت فاهم المسيح لما الناس هتروح جهنم، مرة بيقول لي واحد فكرك كومة الشيطان اكبر ولا كومة المسيح؟ قلت له ما عرفش. قال لي لا انا بتهالي كومة المسيح اكبر، لان لازم يبقى كسبان. قلت له ياك، يعني هو هيطلع 7-3 كسبان على طول الخط؟ ده كسبان 10-0. ما فيش حاجة اسمها كومة المسيح أكبر يبقى هو الكسبان، هو كسبان لو ولا واحد راح السماء، كسبان على طول الخط. هيتمجد في الخط، يتمجد في الخط ازاي؟ لكي يظهر قوته ويبين غضبه، احتمل بأنات كثيرة آنيات غضب مهيئة للهلاك. يبقى كسبان المسيح في اللي هيروحوا السماء واللي هيروحوا برضه جهنم. لما بنروح للدول النظيفة لسه ما وصلتش بلدنا، بيتشغلوا مولدات كهرباء من الزبالة. قلت يا سلام، أنا لما شفت المنظر ده في النمسا اتعذيت، قلت فعلا ربنا هيجيب زبالة الأرض. تعرفوا مين زبالة الأرض؟ دول ملوك يعني، وأغنية وأقوياء وصحفيين وناس عظمة قوي، بس في نظر الله رفضوا المسيح، فدول ايه؟ الزبالة. يعمل بيهم ايه؟ يولد بيهم كهرباء وينور بيهم. ما ليه؟ يتمجد الرب في الخاطي ويتمجد الرب فين؟ في المؤمن. بس المؤمن يشبع بيه، لكن الخاطي يتمجد بيه من غير ما يشبع بيه. لا يشبع الرب في القضاء مسرة لا أسر، لكنه يتمجد. وعشان كده في وقت الحصاد هقول اجمعوا الزوان أولا، احزموه حزما ليحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. الرب بقى شرح المثل الجميل ده، زي ما قلنا العدو الذي زرعه هو إبليس. دايما في ثلاث حبايب لينا وثلاث أعداء لينا، الأب والابن والروح القدس، دول اللي معانا، واللي معانا أعظم من احنا علينا علينا حاجه علينا علينا العالم والجسد والشيطان. العالم ضد الاب والاب ضد ايه؟ العالم. عشان كده اقول ان احب احد العالم فليس فيه محبه الاب. طيب الجسد ضد الروح والروح ضد الجسد. وفاضل بقى الثالث الشيطان ومين؟ والمسيح. وفعلا الشيطان وايه والمسيح ضد بعض. عشان كده انسان عدو، والعدو هو ابليس، والحصاد هو انقضاء العالم، انقضاء الدهر. انقضاء الدهر يا اخو مش الاختطاف، لكن بعد الاختطاف هتستمر الكرازة في العالم، بس كرازة الملكوت تستمر 7 سنين، وبعد 7 سنين هيظهر المسيح بقوة ومجد كثير. هذا هو انقضاء الدهر، هذا هو انقضاء العالم اللي هو الحصاد، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته. يبقى من دي نفهم ان ابن الإنسان الملائكة ملائكته، مع ان ابن الإنسان بيربطه بالناس لكن لا يقلل ولا يلغي صفة لاهوته منه. فابن الإنسان ليه ملائكة، الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الاسم، ونحصل على حقل نظيف في الملك الألفي. المسيح لما هيملك الملك الألفي هيبقى الحقل نظيف. النهاردة المسيح ملك ملكا سريا في السماء لملكوت على الأرض، لكن هذا الملكوت السري يتميز بصبر المسيح الحنطة والزوان معا، والشيطان بيعربط والشيطان بيشتغل، لكن في ملكوته السعيد يرسل ابن الإنسان ملائكته ويجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. ملاك 4 يقول كده انه هيجي اليوم المتخذ كالتنور، وكل المستكبرين وكل فاعل الشر يكونون قشا، ويحرقهم ذلك اليوم الآتي كالتنور، ولا يبقي لهم اصلا ولا فرعا. وبعدين ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. يبقى في مستكبرين اليوم ده هيولع فيهم زي التنور، وفي اتقياء هيشرق لهم شمس البر والشفاء في اجنحته. لكن يقول كده لما يطرحونهم في اتون النار هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. حينئذ في ذلك الوقت يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيهم. احبائي تعبير جميل ان الابرار مش هيضيئوا زي الشموس، لكن يضيئوا زي الشمس. كنا نتوقع أن يقول يضيئون كالشموس الأبرار، لكن يضيئون كالشمس تفيد أنهم زي المسيح لأنهم مع المسيح، لأن المسيح هو تشرق شمس البر، وإحنا هنبقى معاه ونبقى زيه، نكون مثله لأننا سنراه كما هو. عشان كده يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. بس أختم بملاحظة جميلة، هو أن في هذا الجزء الأخير في دايرتين علينا ان احنا ما نخلطش بينهم، ملكوت ابن الانسان وملكوت الاب. ملكوت ابن الانسان هو الدائرة الارضية في الملك الالفي اسمه ملكوت ابن الانسان، وملكوت الاب هو الدائرة السماوية في الملك الالفي اسمه ملكوت الاب. على الارض هينقي الملائكة من الملكوت جميع المعاثر وفاعل الاثم، ويدخلوا ناس ابرار فقط اللي هم في دينونة الأحياء الخراف الذين عن اليمين. تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. دول اللي على اليمين يدخلوا الملكوت أبرار فقط. لكن في الدائرة السماوية دي اسمها مش ملكوت ابن الإنسان لكن اسمه ملكوت الآب، وهناك القديسين السماويين مش القديسين الأرضيين، وهناك حيضيء الأبرار زي الشمس زي المسيح في ملكوت أبيهم. يبقى ملكوت الآب دائرة علوية، ملكوت ابن الإنسان دائرة أرضية. في ملكوت ابن الإنسان كل أبرار في ملكوت الأب أيضا كل أبرار، بس دول أبرار أرضيين ودول أبرار سماويين. لو حبينا ندي صورة من تشبيه من الكتاب المقدس نقول حادثة التجلي. حادثة التجلي كان فيها المسيح أضاء وجهه زي الشمس، وكان مع موسى وإليه، الاتنين ظهروا معاه بمجد زي المسيح بالظبط، لدرجة ان بطرس اتلخبط وقال نصنع ثلاث مظال. موسى يمثل اللي ماتم وقاموا، وإليه يمثل اللي لا ماتم ولا قاموا لكن اتغيروا على طول. اما الدائرة الارضية كان فيها ثلاثة باجساد طبيعية بدليل انهم نعسهم، بطرس ويعقوب ويوحنا، اجسادهم طبيعية ما اتغيرتش. دي الدائرة الارضية من الملكوت. يبقى كأن حادثة التجلي تصور لنا ملك المسيح في دائرة سماوية، المسيح ومعاه المفديين السماويين سواء اللي ماتوا قاموا او اللي اتغيروا مباشرة، والدائرة الارضية تمثل ملكوت ابن الإنسان. مركز عظيم، رجاء سعيد، لكن في نفس الوقت النهاردة فيه حنطة وفيه كمان زوان. الزوان مش بالضرورة مرائين، لكن في عمل حقيقي في قلوبهم، ما هماش أبناء الله، إنهم بنو الشرير. ليسأل كل منا نفسه ونحن نعيش في لحظات النهاية، وكما قالت إحدى الصحف اليومية هذا العنوان الجميل اللي عزاني، باقي من الزمن أيام، لما تتم الأيام القليلة ويجي المسيح مصير واحد من اثنين، يا إما تضيء كالشمس زي المسيح في ملكوت الآب، يا إما احزموا الزوان حزما اطرحوه في أتون النار، هناك يكون البكاء. وإيه كمان تعرف ليه صرير الأسنان؟ ندما، لأن كانت في إيدي وضاعت مني. يا ليت الرب ما يسمحش إن واحد كان في هذا المكان وسمع هذا الكلام ويندم لأنها كانت في إيدي وضاعت مني. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبه له كل